ما أدري ما أعرف.
واحد يوم ما يحتاج هذا.
ما بدعين.
نعم. شو وصلنا إلى الثالث ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثالثة هو عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية. الكلام كان في قاعدة الطهارة، وقلنا بأن مقتضى أو مؤدى قاعدة الطهارة هو الحكم على كل شيء يشك في طهارته ونجاسته يحكم عليه بالطهارة. والكلام بالنسبة إلى ما إذا كان الشيء تعرضه الطهارة والنجاسة الأمر واضح، يعني جميع الأشياء هذه مثلا الثوب، الفراش، الجدار وهكذا، هذا تعرضه الطهارة وتعرضه النجاسة. فإذا شكت فيه هل هو نجس هل هو طاهر أبني على الطهارة، هذا الأمر فيه واضح وهو القدر المتيقن من جريان قاعدة الطهارة. الكلام الآن إذا شككنا في شيء هل هو نجس ذاتا أو هو طاهر، مثلا نفترض الحيوان المتولد من الكلب أجلكم الله والشاة، حيوان لا هو ملحق بالشاة حتى نقول هذه شاة وهي طاهرة، ولا هو ملحق بالكلب حتى نقول هذا كلب فهو نجس، حيوان صار ثعلب. نشك هل هذا الحيوان طاهر في نفسه أو هو نجس في نفسه؟ فإذا الشك في الطهارة الذاتية والنجاسة الذاتية، هل قاعدة الطهارة تجري أو لا تجري؟ يقول أن المعروف بينهم هو شمول القاعدة إلى هذه أيضا، يعني شمول القاعدة إلى كلا القسمين، ما إذا كانت الطهارة والنجاسة عارضة وما إذا كانت ذاتية تجري قاعدة الطهارة فيهما. يبقى أنه إن كان لم يشر إليها أنه في القسم الأول الطهارة تكون شبه موضوعية، وفي القسم الثاني الطهارة شبه حكمية. يعني في القسم الأول أشك هل هذا الموضوع تنجس أو هو طاهر أو نجس أو هو طاهر، فهذا شك في الشبهة الموضوعية، هنا تجري فيه القاعدة، ومن هذه الجهة نسمي هذه قاعدة فقهية. القسم الثاني الشك في حكمه، حكم هذا الحيوان ما هو؟ هل هو حكمه الطهارة أو حكمه النجاسة؟ فالشك في الشبهة الحكمية، ولهذا تدخل الشبهة في أن هذه القاعدة يفترض أن تكون قاعدة أصولية، لأنها يستنبط منها حكم شرعي على الفرض، لأننا تمسكنا بقاعدة الطهارة لإثبات الطهارة لهذا الحيوان، هنا استنبطنا حكم شرعي. ما أنه استنبطنا حكم شرعي يعني هذه القاعدة وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي فتكون قاعدة أصولية، ولهذا يبحثون في علم الأصول هل هذه قاعدة فقهية أصولية، كيف نخرجها من التعريف، هذا بحثه في محله. الحاصل أنه يمكن أن نقول بأن هذه القاعدة شاملة للطهارة العارضة والطهارة الذاتية، في كلا القسمين نتمسك بها لإثبات الطهارة والحكم بالطهارة
حتى
في الشبهة الحكمية. فهذا الحيوان الثالث صار نوع ثالث لا نعرف هو كلب أو هو شاك، هنا نحكم عليه بالطهارة. كل شيء لك الله حتى تعلم أنه قدر، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. يبقى الإشكال ما هو؟ يعني لماذا شككنا بحيث قلنا هل هذه القاعدة تشمل هذا النوع أو هذا القسم أو لا تشمل؟ جهة الإشكال ما هو؟ يقول جهة الإشكال هو أنه على حسب ما يستفاد أو ما ينطق من الرواية المتقدمة، وهي الرواية المهمة في البحث كما تقدم، رواية موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. هنا يقول من المحتمل أن نقرأ هذه الرواية فعل ماضي: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، بمعنى تقدر، ولا نقرأها كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر اللي هو اسم. إذا قرأناها اسم الأمر واضح، تشمل الطهارة الذاتية أو النجاسة الذاتية والعظمية. إذا قرأناها قدرة فعل ماضي: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدرة، هنا فقط تختص بالعظمية، يعني الشيء الذي تعرضه تعرضه القدارة هو نحكم عليه بالطهارة. أما في نفسه طاهر، في نفسه نجس، لا تشمله، لأن قدرة تكون معنى تقدر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقدر، فتقدر لم يكن قدر فتقدر. ولكن يقول طبعا هذا جهة الإشكال، يقول حتى مجرد الاحتمال يكفي. كيف؟ يعني إذا فرضنا أنه شكك، هل هي حتى تعلم أنه قدر أو حتى تعلم أنه قدر؟ هذا الاحتمال مع هذا الترديد يوجب الإجمال في الرواية، فإذا أوجب الإجمال في الرواية اقتصرنا على القدر المتيقن منها، والقدر المتيقن هو النجاسة العارضة، فما نتمسك بها للنجاسة الذاتية. الجواب عن هذا يقول بأنه الظاهر من هذه العبارة أن هذا اسم وليس فعل، يعني مقتضى المقابلة: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، المقابلة للنظافة يناسب أن يكون اسم. بهذا البيان يقول أن قدر إذا قرأناها فعل ماضي يعني فيها نوع من المؤنة، يعني كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، فيحتاج الراوي يبين، الذي سمع من الإمام عليه السلام يبين أنه قدر فعل وليس قدر، فتحتاج إلى مؤنة. فإذا الراوي لم يبين ذلك وهو ملتفت يكون نوع من التدليس، فدفعا لهذا نقول بأنه لو كان هناك شيء آخر غير ما يتبادر إلى الأذهان من قراءتها لبينه الراوي، فلما لم يبينه الراوي علمنا أنه المقصود هو قدر وليس قدر، فعليه هذا الاحتمال باطل أو ملغي. فالنتيجة عندما نقرأ الرواية كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر يشمل كلتا الحالتين. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة، نحن عندنا في الحالات هذه العرضية نتصور ثلاثة أحوال: حالة أن هذا المكان، هذا الفراش، نعلم في السابق بأنه طاهر، والآن نشك هل تنجس أو لم يتنجس، هذه حالة. حالة ثانية بالعكس، نعلم أن هذا المكان نجس والآن نشك هل هو طاهر أو لا، يعني طهر الآن طاهر أو لم يطهر، باقي على النجاسة لا نعلم. حالة ثالثة، هل ما ندري، أنا جيت هذا المكان لا أعرف هل هو كان طاهر أو كان نجس، ما عندي علم بالحالة السابقة. بالنسبة إلى هذا القسم الثالث هو مورد قاعدة الطهارة بلا إشكال. أنا الآن أشك في طهارة هذا المكان ونجاسته ولم أعلم الحالة السابقة هل هي الطهارة أو النجاسة، أبني على الطهارة، أجري قاعدة الطهارة، هذا لا إشكال فيه. القسم الأول أيضا مجرى لقاعدة الطهارة، يعني هذا كان طاهر، الآن هل هو تنجس أو لم يتنجس، يمكن أن أتمسك بقاعدة الطهارة، وإن كان هنا عندنا أيضا استصحاب الطهارة، يعني كان طاهرا الآن أشوف تنجس أو لا أستصحب الطهارة، هذا لا إشكال فيه. على فرض لأمر ما لم يجري استصحاب الطهارة أستطيع أتمسك بقاعدة الطهارة، إذن هذا مورد بقاعدة الطهارة. يبقى الكلام والإشكال في القسم الثالث، هذا المحل كان نجسا، الآن هل هو طاهر أو ليس بطاهر، طهر فالآن طاهر أو لا، هنا هل تجري قاعدة الطهارة، يعني هل هو مورد لقاعدة الطهارة أو لا، هنا محل إشكال. طبعا المورد مورد جريان استصحاب النجاسة، هذا لا إشكال فيه، يعني استصحاب النجاسة مقدم على قاعدة الطهارة، فهنا حتى لو قلنا مورد لقاعدة الطهارة لكن لا نحكم بطهارته، لأنه يوجد عندنا استصحاب النجاسة وهو مقدم. كلام أنه هل هو أساسا مورد أو ليس مورد، بغض النظر عن تقديم الاستصحاب وعدم تقديمه، لأنه سيأتي الآن نقطة لا بأس بها ترتبط.
هل يدخل فيها
يعني
استصحاب النجاسة، هل يدخل في قاعدة الطهارة أم لا؟
استصحاب النجاسة غير قاعدة الطهارة، هذا المورد مورد الآن جريان استصحاب النجاسة، هل هو مورد لقاعدة الطهارة؟ فنقول مثلا تعارض استصحاب النجاسة مع قاعدة الطهارة واستصحاب النجاسة مقدم، أو أساسا هذا ليس مورد لقاعدة الطهارة، مو موردها، موردها إذا ما كنت تعلم بالنجاسة والطهارة، أو موردها ما إذا كنت تعلم بالطهارة. النقطة الآن فقط في هذه الجهة. جهة الإشكال شنو؟ يقول جهة الإشكال هي النقطة التي أثرناها سابقا، إذا قلنا كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قدر، هنا إذا علمت، فإذا علمت أنه قدر انتهى، ما تجري القاعدة. فإذا قرأنا الرواية بالفعل الماضي نقول أن القاعدة إلى أن تعلم بالقدر، إذا علمت بالقدر بعد انتهى. هنا لما كنت تعلم في الحالة السابقة النجاسة، تعلم بالنجاسة، انتهى، ما تأتي قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. أنا علمت أنه قدر، تحققت الغاية، لم تأتي كل شيء لك نظيف. أما إذا قرأنا كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، الآن فعلا ما أعلم أنه قدر، لأنه فعلا أشك هل هو طاهر أو نجس، فينطبق عليه القاعدة. لا، مش شك الآن، الآن أشك، أنا فعلا أشك هل هذا، أنا الآن مثلا أمس علمت من نجاسة وخرجت وكان موجودين جماعة يعلمون، هل مثلا طهر المكان ما طهر المكان، الآن فعلا أشك. فإذا قلت كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، متى ما علمت بقدرة المكان كل شيء نظيف لا تأتي، وأنا علمت من نجاسة هذا المكان، الآن كل شيء نظيف لا تأتي. أما إذا قرأت الرواية كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، هنا الآن فعلا لا أعلم أنه قدر، فيكون مورد لقاعدة الطهارة. فإذا هذه جهة البحث. يأتي الآن السؤال أنه ما الفائدة من هذا البحث،
مع أن استصحاب النجاسة مقدم. أنا فرض الكلام أعلم بنجاسة هذا المكان سابقا، الآن أشك في الطهارة هل طهر أو لا، استصحاب النجاسة باقي واستصحاب النجاسة مقدم على قاعدة الطهارة، فهذا البحث أساسا لا يأتي. واضح؟ يقول الجواب عن هذا أنه له ثمرة، هذا البحث له ثمرة، ثمرته أن هذا المورد إذا قلنا بأنه أساسا ليس بمورد استصحاب الطهارة انتهم، ما تأتي قاعدة الطهارة. صحيح. أما إذا قلنا هذا المورد يمكن أن تأتي فيه قاعدة الطهارة، هو مورد يعني، هو مورد لقاعدة الطهارة، لكن منع منها مانع وهو استصحاب النجاسة، في بعض الصور ما يجري الاستصحاب. ليش؟ يتعارض باستصحاب آخر، فإذا ما ورد ما جاء الاستصحاب هنا ارتفع المانع عن قاعدة الطهارة فتمسك بقاعدة الطهارة. توضيح ذلك، إذا مرت حالتان على هذا المحل، صار طاهر أعلم بالطهارة وعلمت أنه بالنجاسة، لكن لم أعلم المتقدم والمتأخر، أعلم قطعا أن هذا المكان في وقت من الأوقات طاهر وفي وقت من الأوقات نجس، لكن هل الطهارة كانت مقدمة على النجاسة أو النجاسة مقدمة على الطهارة ما أعلم. هنا في الواقع عندنا استصحابان، استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب بقاء النجاسة، استصحاب بقاء الطهارة معارض باستصحاب بقاء النجاسة، فما يمكن التمسك بهما. فعندهم بحث الأصوليون هل هنا يتعارضان ويسقطان أو لا يجريان أصلا، هذاك بحث آخر، لكن نتيجته أنه لا يمكن التمسك بأي منهما في هذا المقام. الآن فعلا لا أستطيع أتمسك باستصحاب الطهارة ولا أستطيع أن أتمسك باستصحاب النجاسة، عليه ما عندنا مورد استصحاب النجاسة. هنا إن قلنا بأن هذا المورد مورد لقاعدة الطهارة في نفسه، ولكن منع من جريانها جريان استصحاب النجاسة، فهنا الآن المانع ارتفع فأجري قاعدة الطهارة وأبني على الطهارة. وإن قلنا بأن المورد أساسا ليس موردا لقاعدة الطهارة، فهنا حتى لو لم يجري الاستصحاب لا تجري قاعدة الطهارة. إذن هذا البحث، هل أن هذه الحالة وهي ما إذا علمت بالنجاسة سابقا وشككت في الطهارة لاحقا، هل هي مورد لقاعدة الطهارة أو ليست مورد، لها ثمرة مهمة. فالنتيجة إلى هنا أن إذا كانت الحالة السابقة هي العلم في الطهارة فتجري فيجي استصحاب الطهارة وتجري أيضا قاعدة الطهارة، رأيت ما هنالك أن استصحاب الطهارة مقدم، فلو منع منه مانع أستطيع أن أتمسك. الحالة الثانية، إذا لم أعلم في السابق لا بالطهارة ولا بالنجاسة، أشك ابتداء هل هذا المكان طاهر أو نجس، هنا هو مجرى لقاعدة الطهارة بلا إشكال. الحالة الثالثة، إذا كنت أعلم بأن هذا المحل كان نجسا والآن أشك في طهارته، هل هذا مورد من موارد قاعدة الطهارة أو لا، محل إشكال وخلاف. فإن قلنا به فنستطيع أن نتمسك في ذلك المورد الذي قلناه، وإلا فلا. وهذا البحث له ثمرة مهمة أيضا كما قلنا. يعني نعم لها ثمرة. نقرأ هذا الثانيه. يقول نقطة ثالثة: عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية. النجاسة المشكوكة تكون عارضة تارة وذاتية أخرى، هي في نفسه نجس مثل الكلب، نجاسته ذاتية. فإذا شككنا في تنجس الماء أو الثوب أو البدن وما شاكل ذلك بملاقاة البول مثلا ونحوه، كان ذلك شكا في النجاسة العارضة. أما إذا شككنا في نجاسة الحديد، هل الحديد نجس أساسا أو لا، أو الخمر، هل الخمر نجس أو لا، أو الكافر الكتابي مثلا محل بحث، هل الكافر الكتابي نجس أو لا، وما شاكل ذلك، هذا النوع كان ذلك شكا في النجاسة الذاتية، هل هو نجس ذاتا أو لا. إذ شكنا في النجاسة لم يحصل من جهة احتمال فرو نجاسة عارضة، ما نبحث أنه هل هذا الكافر الكتابي تنجس بالبول، تنجس بالدم أو لا، هو في نفسه نجس أو ليس بنجس. إذ شكنا في النجاسة لم يحصل من جهة احتمال فرو نجاسة عارضة، بل لاحتمال كون الشيء نجسا في نفسه. ولم يطرح في الكلمات تشكيك في عموم القاعدة لكلا النحوين، يعني القاعدة تشمل كلا النحوين، إلا أنه قد يشك، قد تثار شبهة في شمولها للشك في النجاسة الذاتية. بالنسبة إلى النجاسة العارضة لا إشكال في شمول القاعدة لها، كلام في النجاسة الذاتية يمكن أن تكون مثار بحث، ويبرز احتمال اختصاصها بالشك في النجاسة العارضة بتقريب أن من المحتمل كون كلمة قذر في الرواية المتقدمة فعلا ماضيا حتى تعلم أنه قدر، والمعنى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقدر، وبناء عليه تختص القاعدة بالأشياء التي يحتمل قرو القذارة عليها بعد أن لم تكن قذرة في نفسها. إذا قلت تقدر أو لم يتقدر، يعني تعرض عليه، عرضت عليه، أما هو في نفسه قذر أو لا، ما نستطيع أن نقول تقدر أو الكلب تقدر أو لا، من ناحية نجاسته نفسه هو قذر. واضح؟ ويكفي مجرد إبراز هذا الاحتمال لصيرورة الرواية مجملة وسقوطها عن قابلية الاستدلال بها في موارد الشك في النجاسة الذاتية. يعني حتى لو ما قلنا بأنه الرواية قذرة، قلنا يحتمل أنه قذرة، يحتمل أنه قذر، هذا الاحتمال كافي بحيث نقول هي مجملة. متى ما قلنا مجملة نتمسك أو نتوقف على القدر المتيقن، قدر المتيقن النجاسة العارضة. واضح؟ وفيه أن المقابلة لكلمة نظيف تستدعي أن تكون كلمة قذر اسما لا فعلا، بمعنى أن المتكلم لو كان يقصد الفعلية قدرة احتاج ذلك إلى تحريك للحروف بشكل ملفت للسامع قدرة، بحيث لو كان ذلك ثابتا حقا لنقله الراوي لنا تحفظا منه على نقل كل ما هو ملفت للسامع. يعني السامع يلتفت أنه قدرة، فلما يروي الرواية يقول قدرة لا قدر، فإذا لم يذكر ذلك نحملها على ما هو المتبادر منها عندما تقرأ قدر، فنحملها قدر تشمل النجاسة الذاتية والعرضية. خلص الله هذا حتى الوقت. النقطة الرابعة: عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة. حالة المشكوك سابقا تارة يفرض هي الطهارة ويشك في عروض النجاسة عليه بعد ذلك، وأخرى يفرض العكس النجاسة بأن تكون حالته السابقة هي النجاسة ثم يشك في عروض الطهارة عليه، وثالثة يفترض الجهل بالحالة السابقة. فعندنا ثلاث حالات. أما الحالة الأولى والثالثة فهما القدر المتيقن من مورد قاعدة الطهارة، وأما الحالة الثانية والتي هي مورد استصحاب النجاسة، كان علم بالنجاسة الآن شك في الطهارة، فقد يشك في شمول القاعدة لها، كما لو فرض أن الماء المتغير بالنجاسة زال تغيره من قبل نفسه، كر هو وكان نجس ومتغير، الآن زال تغيره بنفسه، هل هو طاهر الآن لأنه زال تغيره، أو هو نجس لأنه لم يزل تغيره بماء هو زال تغيره بنفسه شفتنا، أو فرض أن ثوبنا المتنجس شفتنا قد غسل وطهر أو لا، فالحالة السابقة هي النجاسة. هنا هل هو مورد لقاعدة الطهارة أو لا؟ منشأ هذا الشك شنه؟ يقول: ومنشأ التشكيك ما أشرنا إليه في البحث السابق، فإن من المحتمل كون كلمة قدر فعلا قدرة، أي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قد تقدر، وواضح أنه في مقامنا حيث يعلم أن الشيء قد تقدر سابقا فيلزم أن لا يكون محكوما عليه بالطهارة، الغاية تحققت حتى يعلم أنه قدر، أنا علمت أنه قدر انتهت قاعدة الطهارة لا مورد لها، واضح؟ وإن كنت الآن أشك. نعم. والجواب ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن المتبادر أو الظاهر أن هنا قدر فعل اسم وليس فعل، فيرتفع هذا الإشكال. يبقى أنه هل هذا البحث له ثمرة أو لا، لأنه قد يقال لا ثمرة له لأنه هو مجرى لاستصحاب النجاسة. يقول: وقد تقول: ما هي الثمرة لهذا البحث بعد عدم إمكان التمسك بقاعدة الطهارة عند كون الحالة السابقة هي النجاسة، باعتبار أن استصحاب النجاسة مانع بالاتفاق من التمسك بقاعدة الطهارة، يعني الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة بلا إشكال، لأنه أصل محرز هو يقدم على غيره من الأصول أو القواعد، فهنا بالنسبة إلى قاعدة الطهارة الآن لا أقل هو مقدم عليها بالاتفاق، فلا معنى هل هو مورد غير مورد، لا معنى له، لا ثمرة له. يقول: لا، وفيه أن الثمرة تظهر فيما إذا لم يمكن جريان الاستصحاب من جهة المعارضة، يعني تواردت عليه حالتان، فعندنا استصحاب النجاسة عندنا استصحاب الطهارة، حالتان لا أعلم بالمتقدم والمتأخر، فهنا إذا قلنا بالجريان هذا يجري هذا يجري يتعارضان يسقطان، وإذا قلنا أصلا هذا المورد مو مورد جريان الاستصحاب أصلا في حالة توارد الحالتين أيضا ما نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب. المهم في مثل هذا المورد يكون لهذا البحث ثمرة. يقول: كما لو فرض أن الشيء قد طرأت عليه سابقا حالتان الطهارة والنجاسة ولم يميز المتقدم عن المتأخر، فإن الاستصحاب حيث لا يمكن جريانه للمعارضة فيبقى المجال مفتوحا لقاعدة الطهارة، فتجري قاعدة الطهارة بناء على شمودها لموارد النجاسة المعلومة سابقا، وإلا فلا. واضح شلون؟ فإذا قلنا هي مورد تجري، إذا قلنا لا هذا المورد أصلا ليس مورد لقاعدة الطهارة، فحتى لو فرضنا ما تجري ما يجري الاستصحاب لا تجري قاعدة الطهارة. ثم إنه قد يقال إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.